بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي يسر وأعن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت، عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، إذا دخلت المسجد والأذان يؤذن وصليت تحية المسجد، هل علي شيء بذلك؟ وأيضا إذا دخلت والأذان الثاني يؤذن للجمعة، هل أصلي والله انتظر حتى يخلص الأذان؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واختلاف أمتي رحمة؟
طيب.
السؤال الثالث، ما حكم قول الجو ولا غلطة؟ يقصد بذلك أنه حلو وجميل للجو يعني.
الجو ولا غلطة؟
أيوة.
كيف ولا غلطة؟
يعني يقصد بذلك أنه حلو وجميل يعني.
يقصد أن الجو جميل، ها؟
أيوة.
طيب.
السؤال الرابع.
أيوة.
أنا في يوم الخميس بعد صلاة المغرب يعني ليلة الجمعة أصلي، ما أصلي السنة البعدية بعد صلاة المغرب، أخرج مباشرة وأبدأ بقراءة سورة الكهف، ما الحكم في ذلك؟ هل أكون بذلك قراءتها بوقتها؟
إن شاء الله يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا. أم هدى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي الأول، لو سمحت، واحدة كلفتني أسألك، تقول هي يوم كانت صغيرة في الدورة كانت مصومة، وكان الأهل يقول لها أنتوا ما عليكم صيام. الحين لما كبرت وعرفت وهذا يعني صامت منه تقريبا 10 أيام ومرضت، وما تدري كم يعني كم سنة فطرت، وتقول شو عليها
إن شاء الله.
وسؤال ثاني لو سمحت، لما في الصلاة أحيانا الفرض والسنن في السجود أحيانا أدعي بدعاء اللهم اهدنا في من هديت، هل يجوز؟
إن شاء الله.
وبعد أقول أحيانا في السجود اللهم يعوذ بك من زوال نعمتك إلى آخره.
إن شاء الله.
مشكور، جزاك الله خير.
مرحبا. أم محمد.
أيوة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين، 4 أسئلة و5.
يلا.
سؤال الأول، الكباش يعني رضاعي، إذا بديت الخفية تحبته ينقص تنقص رضحها ولا ما تنقص؟
الخصي يعني، ها؟
اي
ان شاء الله.
والكبش دي عمر اللي يخلق في اول رجب يضحي؟
كيف
الكبش اذا يخلق في اول رجب يضحي؟
رجب الماضي يعني، ها؟
ايوه ما عندي في اول.
طيب.
اسال ناخر الفلوس اللي تصل عليك كده ليه محمد الفلوس ياخذونها عن الحكم، هذا يقول قتيل
الفلوس اللي أخذون عن أي حكم إيش؟
لا، قتلوا واحد وحكموا فلوس
يعني
حكموا فلوس على
يعني دية القتل.
لا ماشي، دية يعني حكم هكا يشبلونها من دون حكم، والقتيل في الحبس،
القاتل في الحبس.
أيوة،
مش القتيل، القاتل في الحبس، ها؟
أيوة، هاي شلون فلوسها؟ قد سألت عنها بنين
يا أم محمد.
ما يجوز، إحنا الحين أعطونا منها فلوس.
أم محمد.
الحين كيف نسوي الذي أعطوني
إياها؟ يا أم محمد. ما يصير السؤال هذا، غلط سؤالك، لازم ترتبين السؤال. الآن في حالة قتل عندكم؟
قتل واحد قتل. أيوه.
طيب أنت قبل شوي نفيتي هذا الشيء، أنا أقول لك قتل تقولي لا. طيب واحد قتل ثاني. طيب الآن دفعوا دية ولا ما دفعوا دية؟
وانشي بيه يعني حكم هكا يحكم حكم
حكم عند المحكمة دي. ولا عند العرب على عراف العرب
عند القبوة
عند طيب الآن حكموا أيوه. حكموا بأنه عليه مال ويطلق سراحه ها
أيوة طلعها عليهم فلوس وشلوا وتقسموها يعني العمام
القتل خطأ ولا عمد
والله خطأ يعني
قتل خطأ
خطأك يعني يا حالي يا غيرها
إيه مش عمد قتل خطأ أيوة
والرجال محبوس وعطونا منها فلوس حل الحين الفلوس كيف تصرف بها انت قلت منها مديون
أيوة طيب سؤالك الآخر
والله ما فهمت
لا شوف نسيتي ها يلا بعدين ان شاء الله اذا تذكرت اتصل يا ماما ها اعطينا
بنت اختي وبن بنت اختي يعني يجوزون نسلم عليهم
ابن اختك
ايوه
وابن بنت اختك
ايوه يعني يجوز نسلم عليهم نسلم علي
اها ان شاء الله
لا خلاص
ها
ثاني ما فهمت اشوف
يلا خير إن شاء الله بارك الله فيك يا أم محمد طيب طبعا بالأمس بقي عندي أخت أم محمد الأردن بقي له سؤال ومريم من أبو ظبي لكن قبل ذلك كما جرت العادة أننا نقدم أسئلة الإخوة الصم والأخوات من الصم اللي يرسلون أسئلتهم إلى الزميل وائل في لغة الإشارة بارك الله في الجميع إحدى الأخوات من الصم تقول بأنها تريد أن تضع صورتها هي في 20 من عمرها تريد أن تضع صورتها على الحسابات هذه وسائل التواصل الاجتماعي بغرض يعني أن يتقدم لها عريس ما حكم ذلك وذكرت يعني بعض الأسباب أختي الفاضلة بارك الله فيك لا يجوز للمرأة أن تضع صورتها على وسائل التواصل الاجتماعي ولا الحسابات لهذا الغرض لأنها ستصبح يعني سلعة في واقع الأمر وستتداول الناس صورتها وبالمجزوم بأن المرأة لما تضع صورتها بغرض طلب العريس ستكون في أجمل صورة وستضع المكياج والزينة وغير ذلك هذا لا يجوز الله عز وجل قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن والأخت الفاضلة بالنسبة لطلب الزواج لابد أن يكون بالطرق المشروعة بالطرق السليمة وليس بالطرق المحرمة يعني بالنسبة لك أنت والدك وإخوانك خواتك والدتك أيضا ممكن يعرضون يقول على الرجل الصالح البخاري في الصحيح بوب باب عرض الرجل موليته على الرجل الصالح وقد عرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفصة على أبي بكر وعلى عثمان ولم يجيبوه لأنهم سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يذكرها وتزوجها النبي وأصبحت من أمهات المؤمنين فلذلك والدتك ووالدك وإخوانك وخواتك يسعون في هذا كذلك الآن وجود الخطابات المأمونات الصالحات الطيبات اللائي يحفظنا أسرار الناس ويحفظنا يعني ممكن أنك عن طريقها أما تضعي صورتك على الحسابات وعلى الإنترنت وعلى المواقع هذا حقيقة خطأ كبير وانتبهي واحذري لأن هذه الصورة ستنتشر في الآفاق وستصبح ربما يركب عليها أشياء تشوه سمعتك وتشوه سيرتك وتجرب المشاكل لأهلك بارك الله فيك ورضي عنك أحد الإخوة من الصم يسأل يقول إذا كنت في مصلى ليس فيه إمام هل يجب على المصلين أن يلتزموا بأوقات الإمامة ولا ممكن يصلون بعد 15 دقائق أخي الفاضل بارك الله فيك بالنسبة للمساجد على قسمين مساجد رسمية لها جهة رسمية مشرفة عليها يجب على أئمة المساجد وكل مسؤول عن المسجد أن يلتزم بما قررته الجهة اللي هي الأوقاف أو الشؤون الإسلامية أو هيئة الشؤون الإسلامية أو أي جهة رسمية مشرفة على المساجد بالوقت وهذا يتفق مع قاعدة الشرع في تحقيق المصالح وهناك مساجد خاصة هذه المساجد الخاصة التي تكون في الأسواق تكون في العزب تكون في البساتين مثلا المزارع أحيانا تكون خاصة في داخل المدينة لكن الخاصة اللي داخل المدينة تتبع الصنف الأول أو النوع الأول هذه المساجد الخاصة ينظر أيضا فإذا كانت الجهة المشرفة على المسجد السوق مثلا أو المحطة مثلا قالوا وضعوا لوحة بأنه يلتزم بما قررته الأوقاف أو الشؤون الإسلامية يلتزم بذلك. أو قالوا مثلا بعد 5 دقائق، يعني يوجد مثلا إدارات حكومية يصلون في مصلى داخل الإدارة، يكتبون مثلا الإقامة بعد 5 دقائق، ما في بأس. لماذا؟ لأن الموظفين محصورين ولن يأتي أحد من الخارج، فالمصلحة متحققة بوجود المصلي. فكذلك في المحطات مثلا أو في بعض مثل الأسواق أيضا، هذه كلها ينظر إلى المسؤول عن السوق، عن المحطة، عن كذا، هل وضع نظام؟ إذا قلت لي نعم وضع لوحة يلتزم، ما وضع لوحة ومصلى ما في إمام، لا بأس أن تصلوا مباشرة بعد 5 دقائق 10 دقائق. بارك الله فيك. أم محمد من الأردن، طبعا بالأمس تقول هي بأن تحفظ القرآن، تقول الآن أثناء الحفظ يعطونا الحفظ القديم للمراجعة ويعطونا حفظ جديد ويعطونا كذا، تقول أصبحت ما أستطيع أن أختم القرآن، يعني ماذا أفعل بمثل هذه الحالة؟ أختي أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، تقبل الله منك، وأنت ولله الحمد على خير، الله تعالى فتح لك باب من أبواب الخير، وما في أجمل ولا أروع من أن يقضي الإنسان وقته مع القرآن حفظا وتلاوة ومراجعة وتدبر، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. فأنت أخت الفاضلة في فترة تتهيئين فيها إن شاء الله لإكمال الحفظ، وبعدين تختمين القرآن من حفظك باستمرار. فأنت الآن في دورة تدريبية، أنت في وقت يعني لأجل إكمال حفظ القرآن، فأنا أنصحك يا أخت الفاضل بأن تلتزمي بما يقرر عليك من مراجعة القديم ومن حفظ الجديد، والحمد لله أنت في طاعة وخير، تكرار الآيات، ترديد الصور، كل هذا أجر وخير. لكن يعني ممكن أنك خاصة في المواسم مثل رمضان وعشر ذي الحجة تعطين نفسك يعني مساحة أكثر زمنية لقضية الختمة، لأن السلف الصالح مع حفظ من القرآن كانوا مراجعتهم من القرآن كانوا يعطون شهر رمضان والمواسم مثل عشر ذي الحجة فرصة لإيش؟ لأن يختموا أكثر. فهذه انتبهي لها وأنت على خير بارك الله فيك. وممكن يا أخت الفاضلة أن يكون لك أيضا قراءة، يعني لو وجه واحد من القرآن لأجل أن تختمي مع هذه الحصة من الحفظ الجديد والمراجعة القديمة، أنت مشتغلة بطاعة، وفقك الله وكثر الله أمثالك. مريم من أبوظبي تقول يعني في بعض المواد المنظفة مثل الصابون والشامبو كذا موجودة يعني في الجمعيات ومكتوب عليها شيء من أسماء الله الحسنى، يعني هل يلزمني تقول إني أبلغ الناس لأجل أن لا يدخلوا مثل هذه الأشياء الحمامات؟ أختي مريم بارك الله فيك، بالنسبة لي الدخول إلى المراحيض بذكر الله مكروه في قول جماهير أهل العلم، في قول جماهير أهل العلم كرهوا ذلك، إلا أن يكون ثم سبب، أو يعني مثل النقود مثلا، العلماء نصوا على أن الإنسان يجوز له أن يدخل بالنقود التي فيها شيء من ذكر الله. لماذا؟ لأنه لو وضعها خارج المرحاض سرقت أو ضاعت أو شيء من هذا القبيل، فقالوا يجوز. قد ذكروا في حديث، وهذا الحديث تنازع العلماء في إسناده والراجح ضعفه، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء قلب خاتمه وجعل فصه إلى باطن كفه وقبض عليه، لأن خاتم النبي عليه الصلاة والسلام مكتوب محمد رسول الله، محمد في السطر الأسفل ورسول في السطر الأوسط والله في السطر الأعلى. وهذا الحديث كما ذكرت الراجح عدم صحته، يعني الحديث ضعيف من جهة الإسناد، لكن عموما نص العلماء على كراهية ذلك. ولذلك ينبغي للناس أن يعظموا ما عظم الله عز وجل، ومما عظمه الله أسماء الله الحسنى، هذه معظمة عندنا، فلا يليق أن يدخل بها الإنسان الحمام. ولذلك الإنسان إذا كان هناك مثلا شامبوات أو صابون، أنا ما أدري على كلام الأخت مريم يعني فعلا مكتوب فيها مثلا شيء من أسماء الله الحسنى، أو أحيانا الشركة تكون منسوبة إلى صاحبها اسمه عبد الله والعبد الرحمن والعبد الكريم، لا هذا ما يليق. والحمد لله أعتقد المنظفات هذه تستهلك شيئا فشيئا، يعني ينتفع بها الناس شيئا فشيئا، فما في داعي إلى إبقاء أسماء الله الحسنى على غلافها مثلا، ممكن تمسح و بهذا يطمئن الإنسان. بارك الله فيك. علي من عمان يقول دخلت المسجد والأذان يؤذن وصليت تحية المسجد, ويقول أيضا أحيانا أدخل المسجد والأذان الثاني ليوم الجمعة يؤذن, هل أصلي تحية المسجد؟ علي بارك الله فيك, بالنسبة للمسلم إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين سواء كان الإمام على المنبر أو كان أو لم تقم الصلاة, لم تقم الصلاة يصلي ركعتين, وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأنا قدمت قبل قليل قلت حتى ولو على المنبر, لأن هناك من أهل العلم من يذهب إلى أن الداخل يوم الجمعة والإمام على المنبر يجلس, وهذا مصادم حقيقة لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان على المنبر فدخل صحابي اسمه سليك الغطفاني فجلس فسأله النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما. وأما دخولك يا أخي الفاضل المسجد وصلاتك ركعتين ثم أذن المؤذن تستمر في صلاتك ولا تقطع عبادتك, لأن الله تعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم, سواء كان في الأذان للصلوات الخمس العادية أو كان الأذان لصلاة الجمعة. أما إذا كنت أنت دخلت والمؤذن يؤذن ثم صليت ركعتين يعني فعلت فعلا صحيحا لكنك فوتت على نفسك أجرا عظيما. ما هو الأجر يا علي؟ الترديد خلف المؤذن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي, فإن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وجاء في الحديث الآخر قال واسألوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تبغي لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون هو. ولذلك أنت تردد خلف المؤذن ثم تأتي بالدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أجر عظيم, خاصة وأن الأذان يسير, يعني الأذان الوقت يسير فيحتمل الإنسان الوقوف حتى يكسب الأجر. لكن أفترض الآن أنت في الأذان الثاني لصلاة الجمعة, في الأذان الأول في الصلوات العادية دخلت وصليت مباشرة لا شيء عليك, يبقى الكلام على قضية الأفضلية في الأذان الثاني لصلاة الجمعة. الآن دخل الإمام على المنبر سلم على الناس وجلس, بدأ المؤذن يؤذن, أنت دخلت الآن المسجد, ما هو الأفضل؟ هل تقف وتردد خلف المؤذن ثم تصلي تحية المسجد بعد ذلك, أم أنك تصلي تحية المسجد حتى تدرك الخطيب في أول الخطبة واستماع الخطبة واجب؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال يأتي بالمسنون لأن الترديد خلف المؤذن مسنون والجمعة تدرك ما تفوت على الإنسان, فلذلك قالوا الأفضل والأكمل أنك تقف وتردد خلف المؤذن ثم إذا انتهى أوجز طبعا تأتي بالدعاء ثم تصلي ركعتين توجز فيهما يعني تخفف فيهما, تأتي بالأركان والواجبات. القول الثاني قالوا لا, الأفضل أن يصلي حتى لو كان المؤذن يؤذن. لماذا؟ لأن هنا تقابل وتعارض أمامنا عبادتان أعظمهما سماع الخطبة, ولذلك قال يصلي والمؤذن يؤذن حتى يحصل الواجب وهو الاستماع إلى الخطبة. والمسألة مثل ما يعني بسطت لك هي واسعة ولله الحمد, من انتظر وردد خلف المؤذن لا ينكر عليه, ومن صلى والمؤذن يؤذن يوم الجمعة, الكلام هذا كله على يوم الجمعة الأذان الثاني, ومن صلى والمؤذن يؤذن لا ينكر عليه. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اختلاف أمتي رحمة؟ علي بارك الله فيك, عندنا يعني قاعدة أو اصطلاح عند أهل العلم في التفريق بين هل ورد وهل ثبت, واضح؟ هذه مهم جدا. أنت سألت تقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اختلاف أمتي رحمة؟ الجواب نعم ورد. طيب الثاني, هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اختلاف أمتي رحمة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا الحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء بأسانيد ضعيفة، وبعض العلماء ضعف إسناده قال ضعيف جدا، ضعيف جدا، بل بعضهم حكم عليه بالوضع، لكن الحديث وارد. عموما هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. علي من عمان يقول: ما حكم قول الجو ولا غلطة؟ طبعا سألت أنا علي، قلت له ما معنى يعني ولا غلطة؟ يعني يقول يقصد بأن الجو جميل، جميل جدا. علي بارك الله فيك، ما دام أن هذه العبارة الدارجة على ألسنتكم أو في بيئتكم وفي عرفكم مثلا لا يقصد بها سب الجو ولا سب الدهر ولا شيء من هذا القبيل، ما في مانع، ما في بأس. تقول أنت يعني الجو جميل، قصدك يعني الجو ولا غلطة، يعني مثل ما نقول نحن الجو ولا أروع، مثلا نقول دائما ما شاء الله الجو ولا أروع، ما في بأس. أنت تقول الجو ولا غلطة، أحد أنا سألتك تقول لي أكدت لي بأن المقصود الجو يعني جميل، ما في حرج ولله الحمد. علي من عمان يقول: أنا يوم الخميس ليلة الجمعة بمجرد أن أنتهي من صلاة المغرب أخرج مباشرة لأقرأ سورة الكهف، ولا أصلي تحية ولا أصلي سنة المغرب البعدية، ما حكم فعلي؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لسنة المغرب البعدية هي من السنن الرواتب التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها في بيته لما ينتهي من الصلاة، صلاة المغرب والتسبيحات والتهليلات وبقية الأذكار، يرجع إلى بيته فيصلي سنة المغرب في بيته عليه الصلاة والسلام. ولذلك لو تركتها ما عليك إثم، لكنك فوتت أجرا عظيما. فقد صح، فقد جاء من حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وجاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى 10 ركعات بنى الله له بيتا في الجنة. والأحاديث كلها تذكر ركعتان بعد صلاة المغرب، فلا تفوت على نفسك الأجر. والأمر الآخر بالنسبة لقراءة سورة الكهف، يعني ممكن إدراكها، يعني لماذا هذا الاستعجال؟ قراءة سورة الكهف يا علي بارك الله فيك ما تستغرق منك ربع ساعة إلى ثلث ساعة مثلا، إذا يعني مثلا بالغنا، فلماذا الاستعجال؟ وأنت إن شاء الله في خير. فلكن لو قلت والله هذا أفعل ما لا حرج عليك، لأنك تركت سنة. وقراءة سورة الكهف يعني سنة المغرب من حيث ثبوتها عن النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث الواردة فيها أثبت من أحاديث قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة، لأن قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ونهار الجمعة وردت بأحاديث منتقدة من جهة الإسناد، لكن العلماء يقولون بمجموعها ترتقي إلى الاحتجاج. أما حديث ابن عمر وحديث أم حبيبة فهذه أحاديث في الصحيحين وحديث صحيحة ولله الحمد. فالمقصود بارك الله فيك لا تترك يعني سنة المغرب البعدية. أم هدى من أبو ظبي بارك الله فيها تقول: يعني وحدة كلفتها بأن تسأل بأن لما كانت صغيرة وهي بالغة ما كانت تقضي الأيام التي عليها حينما ينزل العذر الشهري، وأن آباءهم وأن أمهاتهم كانوا يقولون لهن ما عليكم قضاء. تقول: أنا الآن فهمت وتعلمت، صمت 10 أيام فقط وما أدري كم سنة فاتتني، ما العمل؟ أختي أم هدى بارك الله فيك ورضي الله عنك، سلمي عليها وبلغيها بأن ذمتها مشغولة بهذا الصيام، وأن الله عز وجل سيسألها عن هذا الصيام، وهي ليست معذورة. فمثل هذه الأمور لا يمكن جهلها، والناس من قديم الزمان سواء كانوا متعلمين أو أميين، سواء كانوا حاضرة أو بادية، سواء كانوا في القرى أو في الأرياف، كل الناس يعلمون ويعرفون بأن صوم رمضان واجب، وأن من أفطر فيه يقضي. فلذلك إذا كانت والدتها جاهلة مثلا جهل مركب وقالت لها هذا الكلام، يعني أرجو الله أن يغفر لها، لكن هذا ما يعفيها من القضاء بعدما تعلمت وتضح لها الحق فتقضي. تقول والله ما أدري، تحرص على أن تعرف متى بدأت تدرك أن الصيام واجب وأن القضاء واجب على الحائض بعد سنتين ثلاثة أربع خمس سنوات من البلوغ، الحمد لله تشوف عادتها كم، ستة سبعة أيام ثمان أيام تقضي، الآن قضت عشرة أيام تحسبها من السنة الأولى ثم السنة الثانية ثم السنة الثالثة، الحمد لله ما دام أن الله تعالى مد في عمرها وفسح في أجلها وأعطاها الصحة والعافية، وتختار أيضا الأجواء اللي تكون باردة والنهار قصير ممكن، إلا إذا كانت معتادة على الصيام ولله الحمد وتصوم هذه الأيام، تصوم حتى تصل إلى قناعة بأن خلاص راح الوسواس اللي في صدرها، راح الشك اللي في قلبه، خلاص الآن تقول أنا الحمد لله جبت الفريضة وزيادة، بارك الله فيك، الفريضة على ما كان والزيادة هذه نافلة تؤجر عليها. أم هدى من أبو ظبي تقول أنا في السجود سواء في صلاة الفرض أو السنة أقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، وأحيانا أدعو قل اللهم أن يعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. تقول ما حكم هذه الأدعية؟ أختي أم هدى بارك الله فيك، هذه أدعية طيبة، الدعاء الأول هذا الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي كما في سنن الترمذي وغيره أن يقول هذا في قنوت الوتر، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت إلى آخره. لكن هل يمنع أن يقوله المصلي في سجود؟ الجواب لا، هذا الدعاء عام، بالعكس هذا من أجمع الأدعية ومن أنفعها، وذلك لاشتماله على كل جملة من جمله اشتمال على مضامين كثيرة جدا يسأل العبد ربه جل وعلا، اللهم اهدني في من هديت أي هداية كل أنواع الهداية، وعافني في من عافيت أي عافية كل عافية، هذا من جوامع الدعاء، واللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وإلى آخره، هذا كله أدعية طيبة تقولينها في السجود بارك الله فيك. محمد.
نعم. السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
عندي والدتي يا شيخ بها ضعف يعني بسبب المرض شفاها الله وعافاه، يشق عليها رمضان لكنها تصومه الحمد لله.
نعم.
ولكن تسأل عن أيام من رمضان لم تقضها ولا تعرف عددها، وقد مر على ذلك أكثر من 20 سنة تقريبا، تسأل تقول يعني ما هو حكم يعني بحكم ضعفها، هل يجوز لها تقدير الأيام والإطعام عن كل يوم مسكين يعني بسبب ضعفها؟
طيب
ماذا يجب عليها؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني يا شيخ، هي نفسها يعني سبق وقد قتل ابنها غدرا من قبل أصحاب الله.
نعم.
وحكمت عليهم الدولة بالمؤبد، ولكن تم تهريبهم من قبل أشخاص يعني لهم سلطة، تقول أنها كانت بالماضي تدعو عليهم يعني على الأشخاص القاتلين وعلى من تسبب في هروبهم تدعو عليهم، وربما تسرف في ذلك، ولكنها سمعت بفتوى أن ذلك لا يجوز وأن فيه ظلم، فتقول هل يجوز الدعاء عليهم أي على القتلة وعلى من تسبب في هروبهم، وإذا كان يجوز ذلك كيف يكون؟ وبارك الله فيكم.
مرحبا يا محمد. أسماء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك يا شيخ.
مرحبا أختي.
الله يحييك يا رب، كل عام وأنت بخير.
أنت طيبة.
الله يرفع قدرك يا شيخ. يا شيخ بدي أسألك سؤالين. الحين يا شيخ في بيسموها لعبة الحظ، بس أنا بشوف يعني بدي أسألك عنها يا شيخ، قال مثلا بيحكوا هاي الفواكه عليها 20 موز كذا، وبيدفعوا يعني زي ذهبات، وإذا إجا حظهم مثلا ربحة الفراولة بيعطوهم أكثر، هذه رقمار صحيح يا شيخ؟
يعني كيف أختي أسماء، كيف يعني الآن يحطون فواكه موز وتفاح وبرتقال ويضعون يقولون هذا الموز مثلا عليه 20 دينار؟
هذا عليه 20، هاي 100، هي تيجي يكون زاكة برنامج، لعبة على برنامج.
أيوة.
إذا مثلاً اثنين فراولة اثنين بطيخ، أنا ما بعرفهاش، بس بيقولوا كذا، وبعدين بيفوزوا 20-30، بفوزوهم أوقات بخسرهم مرة واحدة.
ويدفعون شيء هم؟ متسابقين يدفعون شيء؟
اللي بيشحنون.
يشحنون شحن يعني بقى.
يشحنون.
هي لعبة إلكترونية هي؟ طيب يا أسماء أبشري.
والسؤال الثاني يا شيخ، الحين اللي بيلحق أيام من شوال بصومها بس ما لحق يخلصهم كامل بشوال، ست شوال يعني، قالوا اقضوا بعدين صوموا، ما أمدانا نخلص ست شوال.
أيوة إن شاء الله
خلصتين.
ها
صامت أربعة من شوال والقبة كمان باقي ما خلصته، أنا بعد رمضان هي مرضت فما عندها صوم.
طيب السؤال وين؟
السؤال إنه عشان ما صمت إلا أربعة في شوال، هي زعلانة إنه هيك را عليها شوال.
طيب لا لا ما تزعل إن شاء الله بترضى بعد ما أذكر لها الجواب إن شاء الله.
الله يسعدك ودعينا يا شيخي.
الله يحفظنا وياك. الله يحفظنا وياك.
الله يدلنا
للصحة، الله يحفظكم يا رب. أبو محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
كم السلام وبركاته.
يا طول العمر فيه، لو في واحد مسافر نحن دول الخليج الآن في ما بين المسافات القصيرة، فكنت أنا مثلا في منطقة الإحساء مثلا
إيه،
وجاني وقت الظهيرة.
نعم.
هل يصير أن أقصر بس صلاة الظهر وعلى أساس أن في وقت العصر بكون موجود في مدينتي في قطر مثلاً؟
أي نعم.
هل يجوز هذا الشيء؟
إن شاء الله.
بس أقصر الظهر فقط وصلاة العصر أصلي كاملة في مكاني الأصلي.
أبشر أبو محمد.
بشرك الله بخير.
سم.
ولولا ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا.
ولولا
لولا ثبتناك في سورة الإسراء.
أيه.
لولا ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. هل هذا موجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الآية؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. روح. مروة.
السلام عليكم.
عليكم السلام. صلى الله.
شيخ أنا عندي كفر بداخلي يصير.
عندك إيش؟
كفر بداخلي يصير.
يعني وسواس؟
ما هو الوسواس يعني مرض، وأنا أتعالج عند طبيب نفسي. بس يعني هو كفر بداخلي يصير، بس ردت أعرف شخص على هو يعني مدة طويلة وأحاول أوخره، بس شلون يعني يحتاج له، يعني يحتاج له قوه، يحتاج له هيك يعني ما اعرف هل احاسب عليه هذا الكفر عندي
ان شاء الله. يا مروه تسمعين الجواب.
شكرا.
مرحبا. طيب ارجع للاسئله، بارك الله في الجميع. الاخت محمد من اليمن تسال عن الاضاحي، تقول بالنسبه للكباش اذا كان الكبش خصي هل ينقص الاجر؟ اختي ام محمد من اليمن بارك الله فيك، نص أهل العلم على أن الكبش الخصي أفضل من غيره، أفضل من غيره، وذلك لأن الكبش إذا خصي فإن لحمه يطيب، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين أقرنين جاء في الحديث موجوئين، موجوئين يعني خصيين، ولذلك كانت العرب إذا أرادت أن تستطيب لحم الكبش خصته، فلذلك أخت الفاضلة هذا لا ينقص الأجر بل يكون أفضل بإذن الله تعالى، فيجوز الأضحية بالكبش الخصي. أم محمد من اليمن بارك الله فيها تسأل عن الكبش إذا ولد في رجب، تقول هل يضحى به؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للأضاحي لا تصح إلا من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام ثلاثة، الإبل، ولا تصح الأضحية بالبعير أو بالناقة إلا إذا بلغ 5 سنين وطعن في السادس، يعني كمل 5 سنوات ودخل في السادس، والبقر ولا يصح الأضحية بالبقر إلا إذا تم له 2 سنين وطعن في الثالث، يعني دخل في السنة الثالث، والغنم وهم والغنم على ضربين، ضأن ومعز. الضأن هي يسمونها الغنم الناس، الشياه اللي منها الخرفان والكباش، ها، وبقية الأصناف، والمعز المعروف، المعز المعروف. بالنسبة للقاعدة الشرعية أنه لا يضحى إلا بالثني، لا يضحى إلا بالثني، عفوا لا يضحى إلا بمسنة. المسنة طبعا ما في الإبل ما بلغت 5 سنوات، في البقر 2، في المعز سنة كاملة. أما في الظأن اللي هو الخرفان فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص فيها بما تم له 6 أشهر، ولذلك يضحى بالجذع من الظأن، الجذع من الظأن وهو ما تم له 6 أشهر وطعن في 6. أنت تقولين في رجب، عندنا رجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة، ما كمل يا أختي الفاضلة، لابد أن يكمل 6 أشهر. فإذا ولد في رجب ستكون الأضاحي يوم 10 ذي الحجة، 10 و11 و12 و13، هذه وقت الأضاحي. إذا ما تم له 6 أشهر، ما كمل 6 أشهر، فتنبهوا لهذا. فإذا كان عندكم يعني خروف ولد في شهر رجب، إذا حسبناها ما يكون قد أكمل 6 أشهر كاملة، يعني ودخل في الشهر 7، فهذا ما يضحى به. بارك الله فيك. أم محمد تقول يعني حصل عندنا حالة قتل وحبس القتلة، ثم تقول الآن حصل يعني اتفاق عرب مثل ما أعرف أنا يعني بعض القبائل على أن هناك دية، تقول الآن استلمنا الدية وإحنا متشككين في هذا، هل نستحق هذا المال، هل هو حلال هل هو حرام. أختي أم محمد من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للقتل ما دام أنه حصل خطأ كما ذكرتي وأنا استفهمتك واستنطقتك بهذا وقلتي لي خطأ، طبعا أولياء الدم بالنسبة للقاتل أو القتلة عليهم الدية والكفارة، الكفارة صيام 2 متتابعين لأن العتق غير موجود الآن. وبالنسبة للدية، الدية هذه على العاقلة، يعني قبيلتهم وعصبتهم هم يدفعون الدية، يساعدون القاتل خطأ وليس عمدا. العمد لا، ما تشترك العاقلة والعصبة، لا، الدية تكون مغلظة عليه. أما قتل الخطأ نعم تكون على العاقلة ويدفعون الدية. الدية طبعا أغلب الدول العربية والإسلامية مقررة الدية، وطبعا المجامع الفقهية لهم اجتهادات في هذا، وكانت في زمن من الأزمان بمبلغ معين ثم لما ارتفعت قيمة الأشياء الآن زادوها. فإذا كان والله أنتم ما لجأتم إلى المحكمة وإنما عقدتم صلحا يعني قتل خطأ وقالوا لكم سامحوا عن الحق الخاص، سامحتم إلا الدية وقرروا الدية المعروفة ورضيتم بها، ما المانع؟ ما في مانع تأخذونه، هذا حلال لكم، حلال هذا تكون الدية تركة تقسم على قسمة الميراث، تقسم على قسمة الميراث حتى لو كانت الدية زيادة على ما عند الدولة، يعني المحاكم مثلا تقرر الدية مثلا عندكم في اليمن بريال اليمني مثلا أقول 500,000، القبيلة هذه قالوا احنا بنعطيكم 1,000,000 واخذتوا، وما فيها شيء، ما فيها شيء، لأنه ثبت عن الصحابة أنهم زادوا في الدية أحيانا، مثل الحسن بن علي دفع مضاعفة في الدية لأجل إطلاق سراح أحد من قتل، لكن طبعا أهل المقتول أولياء الدم رفضوا ذلك. فعموما أختي الفاضلة هذا حق مشروع لكم، وليس في الدية ما يمكن أن يقال بأنه حرام ينتفع بها الإنسان، هذا الله عز وجل هو الذي أوجبها وهو الذي فرضها سبحانه وتعالى. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فدية، ذكر جل وعلا الدية، الدية دية مسلمة إلى أهله. فالمقصود يا أختي الفاضلة حتى لو كان يعني طلبة علم جلسوا، ما دام أنكم ما تريدون تطورون المسألة في المخافر وفي المحاكم ما في بأس تأخذونها. بارك الله فيكم. أم محمد من اليمن تقول ابن أختي وابن بنت أختي هل يجوز يسلمون علي؟ الجواب نعم يا أختي الفاضل، ابن أختك وابن بنت أختك وابن ابن أختك وابن ابن أخيك، كل هؤلاء يسلمون عليك بارك الله فيك. محمد من فرنسا يقول بأن والدته مريضة وهي ضعيفة يشق عليها صوم رمضان، يقول لكنها صامت رمضان، يقول عليها تقريبا من 20 سنة صيام قضاء ما قضته إلى الآن ماذا تفعل؟ يا محمد بارك الله فيك، بالنسبة للوالدة ما دام أنها قادرة على صوم رمضان فهي قادرة إذن على صوم القضاء، على صوم القضاء. فإذا صامت رمضان حتى ولو بمشقة يجب عليها أن تقضي ما عليها من أيام سابقة، لأن ذمتها مشغولة، وسيسألها الله عن هذه الأيام التي تركتها في الزمان الماضي. ومن فضل الله على الناس أن قضاء رمضان لا يجب فيه التتابع بخلاف صيام شهر رمضان، شهر رمضان أيامه متتابعة فرضا، أما القضاء فيجوز للإنسان أن يصوم. لو صامت الوالدة كل أسبوع يوم أعتقد بأنها أفرغت ذمتها وأبرأتها مما اشتغلت به من هذا الصيام، خاصة في الشتاء عندكم في فرنسا النهار قصير والجو بارد، واعتقد الإنسان ما يشعر لا بالجوع ولا بالظمأ، فممكن يعني في أيام الشتاء تبدأ الصيام لابد. وإذا يعني أشكل عليها كم يعني الأيام تجتهد قدر المستطاع حتى تصل إلى المتيقن أو ما يغلب على الظن. محمد من فرنسا يقول بأن والدتي ابنها قتل غدرا على يد أصحابه. يقول محمد بأن والدته قالت بأن الدولة حكمت عليهم بالمؤبد، لكن هناك من هربهم وأخرجهم خارج الدولة. يقول محمد هي تدعو عليهم دائما على القتلة وأيضا على من تسبب في خروجهم. تقول بأن أسرفت في الدعاء وتخشى، هي تسأل تقول هل يجوز الدعاء عليهم مثلا، وإذا دعت كيف يكون. محمد من فرنسا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يعوض والدتك خيرا، وأنا أبشرها بأن ابنها شهيد، لأن من قتل مظلوما فهو شهيد، فكل من قتل غدرا والعياذ بالله وغيلة وظلم هذا من الشهداء كما نص على ذلك أهل العلم. فالحمد لله الذي قدر وقضى، وهذه أيضا يخفف عن الوالدة شيء من الحزن والألم، وأسأل الله تعالى أن يفرغ على قلبها الصبر. الأمر الآخر، أخي الفاضل، هؤلاء قتلة يعني هؤلاء، يقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، نسأل الله العافية والسلام. خمس عقوبات: جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، فما هم فيه أصلا يكفيهم لو لم تدعوا الوالد عليه. هم الآن والعياذ بالله يعني ينتظرون هذه العقوبة الأخروية، والقاتل في الغالب خاصة الذي يهرب في الغالب أن الله تعالى يسلط عليه، أبدا يسلط عليه، ما نجا يعني في الغالب من قتل وهرب ولا خادع ولا تحايل ولا أخفى شيء، أبدا سيفضحه الله عز وجل في الدنيا وهو ينتظر العقوبة الأخروية. وكذلك من تسبب في إخراجهم من السجن، هؤلاء أيضا يشاركونهم الإثم والعدوان ويشاركونهم الخطيئة اللي ارتكبوها، نسأل الله العافية والسلامة. وهؤلاء زيادة على ما هم فيه، فهم خانوا البلد وخانوا الدولة وفتحوا ثغرة، إذا كانوا فعلا هم أمنتهم الدولة على حراسة السجن مثلا، إذا كانوا هم حراس للسجن، فهذا لا شك بأنهم خونة. والله عز وجل لا يهدي كيد الخائنين. فلذلك أخي الفاضل، والدتك يعني أنا أطمئنها أن هؤلاء أصلا في مقت وفي عذاب، وهم ينتظرون بأس الله عز وجل الذي يسلطه على من يسفك الدم الحرام ومن يتجاوز الحدود، خاصة هؤلاء الذين أيضا تسببوا في إخراجهم ولم يكملوا المحكومية التي عليهم. والمقصود يا أخي الفاضل بأن والدتك ترفع يديها وتدعو بأن الله تعالى ينتقم لها من هؤلاء القتلة، يعني لو قالت ربي إني مغلوبة فانتصر لي يا رب خذ لي حق ابني مثلا، وما ينتظرهم من العذاب الأخروي أشد وأنكى وأعظم من العذاب الدنيوي. يعني حتى الآن لو افترضنا قبض عليهم وأدخلوا السجن مرة ثانية، ينتظرون العذاب الأخروي. عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر، نار الدنيا أهون من نار الآخر. فلذلك طمئن الوالدة وقل لها تعتدل في الدعاء، يعني ربي إني مغلوبة فانتصر، اللهم خذ لابني حق من هؤلاء القتلة مثلا ومن تسبب في إخراجهم، وأسأل الله تعالى أن يشرح صدرها. أسماء من الأردن تقول هناك لعبة إلكترونية اسمها لعبة الحظ، سمى لعبة الفواكه، وذكرت بأن يعني هناك من يشحن البطاقات ويدخل في المسابقة وربما يفوز وربما يخسر إلى آخر ما ذكرت. أختي أسماء من الأردن، أنا لا أعرف حقيقة هذه اللعبة، ولكن أنا أعطيك قاعدة، وهي أن كل مسابقة مثل هذه المسابقات قائمة على الغنم أو الغرم، فهي قمار قمار. وصورة المسألة اللي ذكرتها هذه عين القمار والعياذ بالله. فإذا قام شخص ليدخل في هذه اللعبة عن طريق شحن بطاقة أو شيء ليدفع ويدخل في المسابقة، إما أن يربح وإما أن يخسر، إما أن يغنم وإما أن يغرم، هذا قمار قمار، نسأل الله العافية. لا يجوز للمسلم أن يتعامل بالميسر ولا بالقمار، وأن يترك مثل هذه الألعاب المبنية على ما يسمى بالحظ والنصيب وما يسمى بالمسابقات ربما يفوز. ولا يقول أحد والله يعني أنا أدفع نسبة يسيرة، لو كانت أدنى نسبة ما دام أن فيها دفع فهذا قمار وميسر، ونبه الناس على ذلك. يا أسماء، أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك الصحة والعافية.
يعافيك.
عندي سؤال واحد، لو سمح دكتور، أثناء الصلاة أنا الرجلي تعورني، فأثناء أصلي بين السجدتين ما أقدر يعني ما روم أقعد عدل.
أي.
أحاول الرجلي اليسار أرفعها وأنا قاعدة، فهل علي شيء؟
يعني كيف تصرعين؟
يعني حين يوم أنا بصلي أصلي طبعا ما أصلي على الكرسي، أصلي واقفة أصلي عدل، بس بين السجدتين مش نقول الله اغفر لي وارحمني اهني.
ايه؟
انا ما اقدر اقعد عدل، لازم بين الوحده مرفوعه شوي، لكن يوم التحيات اقعد عدل.
تقعدين على الارض؟
اقعد على الارض عدل، لكن يوم بين السجدتين اللي اقعد بس اقول الله اغفر لي الله ارحمني، هذا انا ما اقعد عدل.
اي شاء الله.
لازم بين الوحده ما اقعد عدل.
وضحت يا ام عبد الله، ابشري.
شكرا.
مرحبا.
الله يعطيك العافية.
عافيك. طيب عندي أسماء أيضا من الأردن تسأل، تقول يعني في امرأة صامت رمضان لكن بقي عليها قضاء، قضت ثم ما استطاعت أن تصوم ستة من شوال، صامت أربعة أيام، وتقول هي متحسرة لكونها ما أتمت صيام شوال، ماذا عليها؟ يا أختي أسماء بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصيام ستة من شوال سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة، وسنة في قول جماهير أهل العلم، وبعض العلماء خالف قال ليس هي سنة، لكن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أحسنت هذه المرأة، أحسنت حينما قدمت القضاء، لأن القضاء هو الذي هو الواجب، وصيام ستا من شوال مسنون، والله جل وعلا يسأل الإنسان عن القضاء ولا يسأله عن ستة من شوال، ولذلك ستة من شوال فيها فضائل كثيرة، فضيلتها من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، لكن الله تعالى يسأل الإنسان إذا فرط في صيام رمضان ولقي الله عز وجل وهو لم يصم القضاء مفرطا متكاسلا متهاونا، فقد أحسنت وأتت بالشيء العظيم. المسألة الثالثة، بشريها بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فهي عندها النية وبيتت الطوية على أن تصوم ستة من شوال، لكن حال بينها وبين الصيام بقية الصيام يعني عذر، فالله عز وجل يكتب لها الأجر إن شاء الله. يبقى المسألة الأخيرة، وهي هل يمكن تقضي في ذا القعدة؟ عندنا مسألة خلافية بين العلماء، من أهل العلم من قال لا ما تقضي في ذا القعدة، وإنما الصيام في شوال لأنه مقصود ونص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أهل العلم من قال نعم تقضي إذا كانت يعني هي مواظبة على ستة من شوال طوال حياتها، وحصل لها ظرف مثلا مرض أو سفر أو اشتغلت بالقضاء عليها مثلا وثم يعني ما أدركت بقية الأيام، قال تقضي. وبعض العلماء ينص على هذه، يقول إذا كانت فعلا هي مواظبة كما ذكرت أنا على صيام ستة من شوال وكل عام، وحصل أنه ما استطاعت، تقضي في 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 شوال، عفوا تقضي في ذي القعدة مباشرة. فإذا حبت أنها تكمل، لأن هذا قول عليه يعني جمع من أهل العلم، عليه جمع من أهل العلم، لو يعني صامت في ذي القعدة أرجو الله تعالى أن يتمم لها الأجر. أبو محمد من قطر يقول يعني إذا كان الشخص مسافر يعني مسافة قصيرة، يقول طلعت من قطر إلى الأحساء مثلا وأدركت الظهر هناك وصليت ركعتين، يقول هل يكفي لأني أنا راجع وسأدرك العصر في مثلا الدوحة، يقول هل يكفيني هذا؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لك نعم، أنت الآن وصلت الأحساء وأدركتك صلاة الظهر، صلي ركعتين قصر لأنك مسافر، أنت مسافر الآن، يعني العرف دل على أن من سافر من قطر إلى الأحساء مسافر، مسافر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يجوز لك أن تجمع حتى لو غلب على ظنك بأنك سترجع إلى مدينتك في وقت صلاة العصر، لأنك عندك نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأنت إذا جمعت جمعت بنص شرعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلو صليت الظهر والعصر قصرا وجمعا، قصرت الرباعية وجمعت بينهم، ما عليك شيء لأنك مسافر، حتى لو غلب على ظنك بأنك سترجع والعصر ما دخل وقته أو دخل وقته مثلا يجوز لك ذلك ولله الحمد. هذا راجع لك الآن، تقول والله أنا حاب أني أقصر في الظهر بس والعصر أصليها في مدينتي، الله يقويك ويعطيك العافية وأنت على خير، بارك الله فيك. أبو محمد من قطر يسأل عن قول الله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يقول هل هذا الخطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أخي الفاضل، الجواب نعم، الجواب نعم، فبالنسبة لهذه الآيات الخطاب فيها للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه بيان نعمة الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، من تثبيته ومن شرح صدره ومن أيضا حسم كل ما من شأنه أن يقود إلى ركونه إلى هؤلاء الذين كان لديهم مجموعة من الإغراءات، مجموعة من المساومات. فالله تعالى هو الذي ثبت نبيه عليه الصلاة والسلام، يقول الله جل وعلا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، ويقول جل وعلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وإن كان بعض علماء التفسير يقولون هذا الخطاب وإن كان للنبي عليه الصلاة والسلام فإن المقصود به غير النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء وهذا قالوا طريقة قرآنية وقاعدة قرآنية، لكن الذي يظهر بأن هذا موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص في أول الأمر على هداية المشركين، ولذلك يحرص عليه، حتى لما جاءه عبد الله بن أم مكتوم الأعمى وهو مشغول بدعوة صناديد قريش ومهتم لهم ويحرص على كسبهم، وقطع عليه عبد الله بن أم مكتوم الحديث والرسول مشغول عليه الصلاة والسلام، فعبس في وجه، فعتب الله عليه، حبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت، إلى آخر الآيات. ولذلك الله عز وجل قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أشرف المرسلين وسيد ولد آدم، لكنه بشر عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى ذكر مننه عليه وأفضاله عليه، ومن جملة ذلك أن ثبته سبحانه وتعالى، بارك الله فيك. مروة من العراق تقول يعني هي تشعر بأنها يعني عندها كفر في داخلها من مدة طويلة، تقول هل أحاسب عليه؟ يا مروة بارك الله فيك، أنت ليس عندك كفر في داخلك، وإنما عندك الإسلام في قلبك والإيمان في صدرك ولله الحمد والمنة، وما تشعرين به وما يعني تجد يعني تلاحظينه هذه وسوسة من الشيطان، حتى لو قلت ليست وسوسة، فالشيطان لا يأتي إلا للقلوب العامرة ليخربها، ما يأتي للقلوب الخربة ليعمرها، لا، هو أصحاب القلوب الخربة الشيطان منهم في راحة، لكن يأتي إلى القلوب المؤمنة، القلوب المسلمة، القلوب الصالحة، فيحاول أن يخربها. ومن جملة ذلك هذا الصدى الذي تسمعينه، هذه الخواطر والواردات التي تجدينها، هذه ليست حقيقة، هذا من الشيطان حتى يجرك إلى مستنقع آسن نتئن يوقعك في مثل هذا المستوقع، مستنقع الكفر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. فأنت الحمد لله ما تكلمت ولا عملت بمقتضى ما تجدينه من 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 خواطر ومن وسوسة، أنت في نعمة. طيب ما العمل؟ تقول لا إله إلا الله، تقرأين قل هو الله أحد، تقرأين هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهذه طبعا لها نصوص أنا ذكرتها بإجمال، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، آمنت بالله، تقول آمنت بالله، آمنت بالله، سينتهي عنك. أما إذا أنت والله مسترسلة معه ويمكن تستدعين أنت، لأن للأسف بعض الموسوسين قد يمر بفترة راحة ثم يبدأ يتساءل وين هذا الخاطر، وين هذا اللي كان عندي، فالشيطان يشم قلب الإنسان ويرجع إليه، هنا تأثمين، هنا تأثمين. أما إذا سعيت في إصلاح نفسك وفي كنس هذه الواردات والخواطر والوساوس عن قلبك، ستجدين الراحة والطمأنينة، وسيخزي الله عز وجل شيطانك. أم عبد الله بن أبو ظبي تقول: يعني أنا أعاني آلام في رجلي، عندما أجلس بين السجدتين أجلس بصعوبة، أرفع رجل وأضع رجل، ما حكم ذلك؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للجلسة بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، يجب على المصلي أن يجلس بين السجدتين. ولذلك بعض الناس الآن أنا شفتهم إذا رفع من السجدة الله أكبر الله أكبر ما يجلس بين السجدتين، هذا لا صلاة له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم اجلس حتى تطمئن جالس. طيب كيفية الجلوس بين السجدتين؟ يفرش الرجل اليسرى وينصب اليمنى، هذا من المستطيع القادر. طيب في صفة ثانية ثبتت عن ابن عباس قال إنها السنة، ابن عباس يقول إنها السنة، ما هي؟ أن يجلس على عقبي قدميه، يعني تضعين أصابع رجليك على الأرض وتجلسين على العقب. فلما كان ابن عباس يفتي بهذا قالوا له: هذا جفاء بالرجل. قال إنها سنة، يعني رفعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا متى؟ في الجلسة بين السجدتين فقط، أنك تجلسين على أعقاب قدميك، أنت تقولين أرفع قدم، يعني تجلسين على قدم والآخر، اجلسي عليهم اثنينهم، ارفعيهم يعني أصابعك على الأرض واجلسي على عقبيك، تستطيعين يا أم عبد الله؟ إذا قلت نعم، ما هذه من السنة ولله الحمد. طيب تقول ما أستطيع لا هذا ولا هذا، ممكن تجلسين جلسة خفيفة، يعني بحيث تقولين رب اغفر لي مرة واحدة وتسجدين ولله الحمد، أو تجلسين يعني جلسة المتربع، مثل ما تجلسين في التحيات تجلسين جلسة المتربع، والأمر في هذا واسع يا أم عبد الله بارك الله فيك. أهم شيء الاطمئنان في كل ركن من أركان الصلاة، والاطمئنان هو يعني صفته أن يرجع كل عضو كل فقار إلى مكانه في وضع الصلاة أو في وضع الأركان المناسب للأعضاء. بارك الله فيك ورضي الله عنك. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.